فإذا قال يتفق إذا سأل السائل الدفاع أن يطلع أجل الدفاع قال يتفق أو يعيد الصلاة
فهنا مستعملة الجمل الفعلية مستعملة في مقام الإنشاء مستعملة في البعث والتحريك. ثم قال صاحب الفقه أنها تدل على الوجوب بطريق آكد، ولكن استعمالها أو دلالتها على الوجوب بطريق آكد يعني أكثر من الصيغة متى؟ هنا نريد اليوم أن نعالج هذا الأمر، وأيضا نريد أن نبين أن المعنى واحد، يعني الجملة الفعلية مثل يغتسل يعيد كذا، هل في الإخبار والإنشاء المعنى واحد وإنما يختلف الداعي؟ إنما يختلف الداعي، مرة يكون الداعي والبعث والتحريك، ومرة يكون الداعي هو الحكاية عن الواقع الإخبار، هل فعلا هكذا كما ذكر صاحب الكفين والإنصاف؟ أولا نحن في مبحث الإخبار والإنشاء، الجمل الخبري والإنشائي، لما تعرضنا في الصيغ المشتركة، الصيغ المشتركة بين الإخبار والإنشاء مثل بعته، زوجته، أنكحته، بعته ودعتك، بعت مرة تستعمل حكاية عن الواقع، يعني أنا أخبر عن حصول البيع في الزمن الماضي، عن تحقق البيع النسبي بين المبدأ والبعت، ومرة لا أقول بعت أريد أن أنشئ البيع، يعني أريد أن أوجد البيع هكذا. هنا قلنا إنصافا، قلنا الجمل الخبرية تختلف من حيث المعنى عن الجمل الإنشائية، لا أن المعنى واحد وهو نسبة المبدأ إلى الذات بعته. صاحب الكفاية يقول المعنى الخبري والإنشائي واحد وهو نسبة المبدأ إلى الذات، قال ولكن يختلفان بالقصد، إن كان الداعي عندك الإخبار فتكون خبرية، وإن كان الداعي عندك الإيجاد فتكون إنشائية، فيقول اختلاف فقط في القصد. نحن نقول لا، قلنا الجمل الإنشائية فيها نسبة إيقاعية، نسبة إيقاعية، يعني نحن لما قلنا مثلا صيغة الأمر افعل أو قم أو اجلس وما أشبه ذلك، هذه الجمل الإنشائية، قلنا هي دالة على النسبة، النسبة الإيقاعية يعني الإيجادية، يعني المراد أنه إيجاد المادة، المراد إيجاد المادة، يسمونه إيقاع يعني إيجاد. وقلنا هناك، مرة النسبة الإيقاعية تحكي عن النسبة الوقوعية، ومرة لا تحكي عن النسبة الوقوعية. النسبة الوقوعية هي الإخبار، يعني وقعت النسبة وانتهت، هذا معنى وقوعية، فأنا أخبر عنها، يعني مرة النسبة الإيقاعية تحكي عن نسبة وقوعية فحتما تكون جملة خبرية فقط، ومرة النسبة الإيقاعية لا تحكي عن نسبة وقوعية فتكون جملة إنشائية. توضيحه، تقول بعته، فيها نسبة إيقاعية، نسبة إيقاعية إيجادية يعني إيجاد المادة، إيجاد المادة. مرة أنا أحكي بهذه النسبة عن وقوع نسبة عن بيع حصل في الماضي، أحكي عنه، فتكون حتما جملة خبرية فقط، معنى جملة إنشائية خلاص. صحيح أن النسبة إيقاعية إيجاد المادة، لكن إيجاد المادة قد وجد، فهنا تكون فقط جملة خبرية أبدا. ومرة ما عندي نسبة وقوعية، فقط عندي نسبة إيقاعية، يعني لما أقول بعته لم يحصل بيع في السابق، ما حصل، حتى أحكي عنه، إنما الآن أريد إيجاد البيع فقط، نسبة إيقاعية محضة أن أوقع البيع كما يطلق يقعه الطلاق. أنت طالق، الذي يقول هذا من إيقاعات يعني إيجاد يوجده من طرف واحد، فهو لا يحكي عن نسبة وقوعية عن حدوث شيء حصل في الماضي، لا، إنما فقط إيجاد المادي يعني نسبة صدورية عبد العبد، يعني أنا أريد صدور المادي. إذن الفرق بين الجمل الإنشائية والجمل الخبرية معلوم. الجمل الخبرية مثل يغتسل فيها نسبة إيقاعية، نسبة الصدور، صدور المادي من المخاطب أو من المتكلم على فرض إذا طلبته، فيها صدور، صدور نسبة. هذه النسبة الصدورية، النسبة الإيقاعية، إن كانت تحكي عن نسبة وقوعية يعني تحكي عن شيء حصل في الخارج فتكون جملة خبرية محضة، يعني لم تكن إنشاء. وإن لم تكن حاكي عن نسبة وقوعية فقط نسبة إيقاعية، إيجاد مادي بعته، أنا الآن بعته، لا أحكي عن نسبة حصلت عن بيع حصل بالأمس مثلا، لا أحكي عنه، لا يوجد أصلا بيع حصل، فتكون جملة إنشائية ولا تكون خبرية. إذن الفرق المعنوي، هناك فرق معنوي بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية، ليس فقط الفرق بالداعي كما ذهب إليه صاحب الكتاب. لا لا، مو فقط داعي، موجود نسبة حاصلة في الخبرية، لابد تكون نسبة حاصلة في الماضي، ليس فقط الداعي، حتى أحكي عنها، حتى تكون نسبة الإيقاعية حاكي عن نسبة الوقوعية، لا ليس فقط داعي، لابد من وجود شيء. كاذب، إن جملة خبرية، نفهم أحكي عن شيء واقع، كاذب، خلي كاذب، أنا 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 متوقع إنه كان حاصل، هذا الكاذب. ولذا الجمل الخبري إما تكون صادقة إما تكون كان. فقط أحسنتم. لذا الفرق ماذا؟ معنى، وهذا حققناه هناك بالتفصيل بينا، قلنا إذا كانت النسبة الإيقاعية حاكية عن نسبة وقوعية فجمل خبرية ولا تكون شيئا، وإذا كانت نسبة إيقاعية فقط وليست حاكية عن نسبة وقوعية قلنا إنشائية. إذا الفرق معنى، وهذا ما ذكرنا وكتبناه. من مرض إيجاد عن صدور النسبة، النسبة حتى صدر النسبة، هذه صدور النسبة من المخاطب من المادة أو من المتكلم من المادة، مرة تحت ومرة لا تحت، هذا مرض النسبة الإيقاعية، يعني إيجاد هذا النسبة طبعا طبعا خارج الحكاية. إيجاد إذا كان هناك المراد من الإيجاد من نسبة مبدأ إلى الذات، هذا مرض إيجاد. إيجاد مرة أنسبه يعني أريد أن يتحقق ومرة يكون متحقق، أنا أريد الآن أن يتحقق الآن، فهنا إيجابية محضة، ومرة متحقق فهناك نسبة مبدأ للذات وهي حاكي عن شيء في الماضي، هذا المراد بالنسبة لي. يعني النسبة الإيقاعية هي عبارة عن نسبة مبدأ للذات، يعبر عن نسبة صدورية صحيح، صدر يعني أريد أن يصدر منه، إذا كانت إنشائية محضة صدر يعني أريد أن يصدر منه البيع، وإذا كان خبرية لا فقط نسبة مبدأ للذات، وهذا قلنا سابقا وموجود. فالأنصاف الفرق بينهما معنوي وليس بالقصد، هذا واحد، هذا واحد. ثانيا صاحب الكفاية ماذا يقول؟ يقول أبلغ دلالة الجمل الفعلية على الوجوب، على الوجوب يعني يغتسل ويعيد، دلالتها على الوجوب أبلغ وآكد من دلالة الصيغة أن افعل، ما قال هكذا صاحب الكفاية؟ هذا متى يكون آكد؟ إذا استعملت الجمل الخبرية في الإخبار قاصد بها البعث والتهليك، يعني مرة الجمل الفعلية تستعمل في الإنشاء، إنشاء الطلب، تستعمل ليغتسل ليغتسل، فهنا مستعملة في الإنشاء يعني يطلب منك الاغتسال. ومرة لا تستعمل الجمل الخبرية في الإخبار بداعي البعث، لا في الإنشاء، مستعملة في الإخبار بداعي البعث والتحريم. فمقصود صاحب الكفاية، انتبه، مقصود صاحب الكفاية من أن دلالة الجمل الفعلية على الوجوب أبلغ وآكد من الصيغة إذا كانت الجمل الفعلية مستعملة في الإخبار بداعي الإنشاء. ليش تكون أكد؟ لأنه أخبر عن وقوع مطلوبه في مقام طلبه، أخبر عن وقوع مطلوبه في مقام طلبه. أما لو استعملت الجمل الفعلية مثل يغتسل في الإنشاء بداع البعث والتحريك، استعملت في الإنشاء ما عندنا بعد أبلغ. ليش؟ لأنه ما أخبر عن وقوع مطلوبه، ما أخبر عنه. أنتبه، فكلام صاحب الكفاية في كون صيغ الجمل الفعلية هي أبلغ في الدلالة على الوجوب من الصيغة، إنما يتم هذا الكلام إذا استعملت الجمل الفعلية في الإخبار بداعي البعث والتحريك، لأنه أخبر عن وقوع مطلوب. أما إذا استعملت في الإنشاء بداعي البعث، استعملت في الإنشاء بعد هذه النكتة ليست موجودة في الإنشاء، لأنه ما أخبر عن شيء حتى يقال أخبر عن وقوع مطلوبه في مقام طلبه، ما أخبر عن شيء. أخلي ببالك شيخنا هذه النكتة الأبلغية والآكدية إذا استعملت في الإخبار بداع البعث والتحريك. نعم، هو يقول لا فرق بين الخبر والإنشاء، هو يقول معنى واحد، لأن هذا من طور الاستعمال. طيب ماشي الحال، ماشي الحال. في الصيغ مثل الجيد القائم هذه لا يمكن استعمالها في الإنشاء سيدنا، لا يمكن، فقط في الصيغ المشترك في هذا الكلام لا يمكن. مثل الجيد القائم استعمل في الإنشاء يعني قم، رأيت سيدنا يوم من الأيام جيد قائم يعني قم يا زيد، ها تسير أو ما يسير، يسير الإنشاء ما يسير. هذا الكلام في الصيغ المشترك سيدنا ممكن شيء، نحن كنا نبهنا في الصيغ المشتركة يعني التي مرة تستعمل إنشاء مرة تستعمل فقط. إيه هو هذا الشيء؟ طبعا يمكن بالقرين بلا إشكال. نعم، في عندنا استعمالان، مرة يستعملها في الإنشاء في مقام الإنشاء يغتسل، أطلب منك الاغتسال الإنشاء الواحد استعمل، ومرة يستعملها في الإخبار بقصد البعث، هنا يكون أكد. وعلى الحالة لابد من قرينة، لابد من قرينة، وعلى الحالتين استعمال حقيقي، لابد من قرينة، لابد من قرينة يبين والله أنا استعملت في الإخبار هنا، لابد من قرينة، إذا لا توجد قرينة لا يمكن الفرق، لا يمكن. حتى نحن في تفريقنا بين الجمل الخبري والإنشاء في الصيغ المشترك مثل بعته أو يغتسل، حتى نحن في تفريقنا هذا كان في مقام الثبوت، أما مقام الإثبات إذا قلت بعته من أين أعلم أنه يحكي عن نفسه الوقوعي أو لا يحكي؟ من أين؟ لابد من قرينة، لابد. نحن كلامنا في مقام الثبوت الفرق بينهما فرق معنوي، في مقام الإثبات لابد أن تبين. لذا إذا الإنسان قال بعته، نحن جماعة قال بعته كتابي من زيد، يعني تنشئ الآن أو تخزر ما ندري، يصلح أن يكون إنشاء ويصلح أن يكون إخبارا، في مقام الإثبات لابد من قرينة. كلامنا في التفرقة المعنوي بين فرق معنوي في مقام الثبوت، وصاحب الكفاية كلامه أن المعنى واحد في مقام الثبوت. لا أقول مانع، لا أقول مانع، إنما هو ليس مجازا، لأن ليست لأن الإخباري والإنشائي يقول صاحب الكتاب عن حريم المعنى نحن يكون مجازا، نحن على مبنى يصير مجاز استعمل، ليش؟ لأن الفرق معنوي. نعم. طيب الخلاصة، كان هذا إشكال على صاحب الكتاب، أنه أولا شيخنا أنه أولا الجملة الخبرية طبعا المشتركة بين الإنشاء والإخبار، يعني جملة فعلية، جملة فعلية يقتصر الفرق بين الخبر الجملة الخبرية والإنشاء، عندنا فرق معنوي أولا اللي ببالك شيخنا. ثانيا على مبنى صاحب الكفاية أنه متى يكون الجملة الفعلية أبلغ في الوجوب من الصيغة؟ إذا كانت الجملة الفعلية يقتصر ويعيد، إذا كانت مستعملة في الإخبار بداعي البعث والتعليق، أما إذا كانت مستعملة في الإنشاء وإن دلت على الوجوب لكن لا يوجد أبلغي وأكدي. واضح مولانا؟ هذا خلي ببالك. الآن نقول، الآن نقول شيخنا أنت الآن يعني هل الصيغ الفهية تدل على الوجوب بالوضع أم بالإطلاق أم كيف؟ نحن قلنا افعل بينا كيف دلت، بالعطف صحيح أم لا؟ لا بالوضع وماذا بعد؟ ولا بالإطلاق. أما يفعل يعني يعيد يغتسل، أبلغ في الدلالة على الوجوب، نحن نقول لا، أصلا ليس الدالة على الوجوب فضل عن أن تكون أبلغي. ليش؟ لأنه يعيد، لأن مادة هي، أما المادة فهي موضوع لمن؟ هي موضوع للمهي المهملة المعرات عن جميع الخصوصيات. أما الهيئة فهي عبارة عن نسبة المادة إلى الذات، نسبة إلى الذات، مرة تكون إخبارية إذا حكى تحققية، مرة على الإيجابية، مرة يتوقع وجودها وما أشبه ذلك. من أين جاء الوجوب؟ من أين جاء الوجوب؟ فإذا انصافا نحن على المبدأ إنما جاء الوجوب من قبل العقل، يعني العقل هو الذي حكم. ليش؟ لأنه إذا كان المولى في مقام الإنشاء يغتسل، يعني يطلب منك الاغتسال، وما أعطى قرينة على جواز ترك الاغتسال، ما رخص بالترك. عقلي يقول أنت من أنت حتتخالف مولاك؟ أنت عبد، وإذا خالفت مولاك ما المؤمن لك من العقاب في القبر اللي هو ضيق عليك؟ ما الذي يؤمن لك العقاب؟ والمولى طلب، وانت عبد، انت عبد لست حر، يعني وظيفتك الإطاعة. العقل يقول لابد من اتيان حينئذ الخروج من الامتثال، الخروج من عهدة التكليف، يكون الامتثال لابد. إذا المولى قال ماشي الحال أنا أرخصك بالترك، لكن أفضل تأتي بي شيء آخر. مثل ماذا؟ مثل ما ورد عندنا أوامر كثيرة في صلاة الجماعة، ظاهرها الوجوب في غسل الجمعة، ظاهرها الوجوب في كذا من المستحبات في صلاة الليل، ظاهرها الوجوب، لكن قامت قرينة على ماذا؟ على جواز الترك. قامت قرينة، فقلنا مستحب، قامت قرينة. إذا ما في قرين العقل يقول لا مؤمن لك. ونحن قلنا حتى في العلم الإجمالي لما أصلا نحن قلنا احتمال التكليف منجز، احتمال التكليف إلا إذا كان هناك مؤمن من براءة شرعية وبراءة عقلية وكذا، إذا ما عندك مؤمن أصلا احتمال التكليف منجز. بل قلنا أكثر من ذلك، حتى في التكليف القطعي ميبي يعني ما الدليل على وجوب الإطاعة؟ مئة بالمئة. قلنا العقاب، العقاب ما عندي قطع بالعقاب، عندي احتمال العقاب، لأنه يحتمل شفاعة الشافعي يشفعوني، إنما احتمال العقاب هو الذي أوجب الانتفال. نعم، احتمال العقاب. هنا هكذا أنا المولى أمرني، قال يغتسل يعيد، وأنا أحتمل العقاب يوم القيامة إذا ما امتثلت، إلا إذا قال لي أنا أرخص لك في الترك. إذا قال أرخص لك في الترك بعد حينئذ ماذا؟
بعد ما عندك مانع. فلذا نستفيد الوجوب من العقل. فإذا في مادة الأمر وهيئة الأمر والجمل الفعلية مستعملة في الإنشاء استفادة الوجوب منها إنما كان بالعقل. هذا هو الأنصاف والنقار. وتظهر الثمرة. وين تظهر الثمرة شيخنا؟ أنا أقول لك أولا. بعض الروايات قال رواية واحدة اغتسل للجمعة والجناب والتوبة وكذا وإلى آخره. اغتسل للجمعة والجناب والتوبة وإلى آخره. طيب. ولا اغتسل واستعملت في الجمعة والجناب والتوبة وسط التوبة وكذا بعض الأمور. هنا انتبه بناء على من ذهب إلى أن الصيغة الدالة على الوجوب بالوضع من صاحب الكفاية وجماعة من الأعلام. جماعة من الأعلام هنا ماذا يفعلون؟ هل يمكن حمله على الوجوب اغتسل من جمعة وجنابة؟ لأنه قام الدليل على أن الجمعة لا يجب فيها الغسل مستحب. فإذا اغتسل انسلخت عن معناها الحقيقي الوجوب. لا يمكن أن تلقى مستعمل فيه اغتسل الجمعة والجنابة انسلخت عن معناها الحق والوجوب فتستعمل في الجامع حينئذ بين الندب والوجوب. فتحتاج إلى قرينة لتعيين الوجوب من الندب. تحتاج إلى قرينة. ليش؟ لأنه بناء على أن موضوع للوجوب هو لا يمكن أن يبقى أن تبقى موضوعه للوجوب. لا يمكن أن تبقى لأنه استعملها في الجمعة اغتسل للجمعة والجنابة ولا يمكن أن تبقى مستعمله. لو كانت باقية على الوجوب لكان في الجمعة ماذا؟ واجب أن يستفاد من الوجوب. فلا بد من انسلاخها عن معناها الحقيقي واستعمالها في الجامع. مر معنى استعمل في أكثر من معنى لا يجوز إلا إذا كان الله الأحوال العينين. حتى لو مجازا لا يصح. حتى لو مجازا لأن الاستعمال فناء اللفظ في المعنى. وإذا كان مستعمل فيه مجازا هنا مستعمل في آن واحد يعني معناه إن فنى اللفظ في آن واحد في معنيين مرتين كيف؟ كيف يفنى اللفظ في آن واحد في معنيين في آن واحد مرتين كيف؟ لا يعقل. إذا كنا مستحيل صادق لا يمكن إما في الجامع أبدا استعمال واحد إما الأخر الجامع استعمال واحد في الجامع. أما يستعمل في آن واحد في معنيين قلنا بحث طويل عريض لا يجوز استعمال اللفظ في أكثر. فنحن ذكرنا صار سواء حقيقيين المجازيين حقيق المجازي لا تبقى. فمن هنا يكون استعملت في الجامع معنى واحد لا معنيين. وإذا استعملته في معنيين يرجع الإشكال لا يصح لا. نعم ها فلا نقول أنه أنتم ماذا تقولون في هذه الرواية الشريفة مثلا اغتسل الجمعة والجنابة؟ أنتم إذا قلتم أن موضوع للوجوب الصيغة تفعل موضوع للوجوب فلا بد من انسلاخ المعنى الحقيقي هنا. لا يبقى أن تبقى موضوع للوجوب. ليش؟ لأن غسل الجمعة مستحب. فكيف استعملت في غسل الجمعة؟ كيف؟ في الوجوب لا يصح. في الاستحباب يكون استعمال في معنيين فلا بد أن تكون استعملت في الجامع من أعم يعني من الوجوب والندب. فتحتاج إلى قرين تعيين أحدهما. أما على مبنانا لا نحن يعني مرتاحون. ليش مرتاحون؟ لأن الوجوب لم يكن بالوضع كان بالعقل. كان بالعقل. فكلما قامت قرينة على الترخيص في أحد هذه الأمور فتحمل على الاستحباب. لا توجد قرينة على الوجوب. قال اغتسل للجمعة والجناب والتوبة وكذا وكذا قامت قرينة على أن التوبة لا يجب. قامت قرينة على أن الجمعة لا يجب. أما الجناب ما قامت قرينة يبقى وجوب العقل. لأن العقل يقول ما رخص لي لترك الجناب انما رخص لي بطرد الجمعه، نص الجمعه بطرد نص الطول ورخص لي، فانا اقتصر على موارد ما رخص، والباقي العقل يقول له الاتيان به. فنحن يبقى تبقى الصيغه مستعمله في معناها الحقيقي وهي النسبه الارشاديه، نحن تبقى مستعمله في معناها الحقيقي النسبه الايقاعيه، افعل اغتسل لم تنسلخ عن معناها الحقيقي، بخلاف ما قالت صاحب الكفايه لابد ان يستخها والا لا يصح. اه هنا تظهر الثمره هنا. اي اشكال؟ لا لا يرجع شيء بعد شيخنا، اندفع الاشكال بحذافيره. تفضل.
هذا الاستحمال عن عن كل وجوه.
نعم.
فقال استحمال لا تدل على
الوجوب، دلت
على
الاستحمال. نعم. فصارت مستعمله في معنيين. ليش مستعمله في معنيين؟ استعمل في نسبه ايقاعيه، بل وجوب العقل كان ليس بالوضع. مستعمله في نسبه الارشاديه فقط.
الذي دل على الوجوب
والعقل. استعملناها فقط في معنى وهو النسبه الايقاعيه. هذا معناها فقط. فقط هذا معناها.
الكاشف عن
هو العقل. احسنت. لا الوضع هو الوضع، اشكلنا الوضع. انت اشكالك عليه بالعقل. ها كيف بالعقل؟
العقل هو يعني فقط يقول لي ان هذا الاستعمال هنا للوجوب او للاستحباب.
ما يقول لي استعمال وجوب، لا 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 ما يقول لي استعمال سؤال واحد. يقول لي هنا وجوب او استحباب فقط. اذا رخص يجوز المستحب، ما رخص انت لازم تاتي به. لم يستعمل في معنيين، استعمل في النسبة الايقاعية فقط معنى واحد. انما العقل استخرج الوجوب، العقل اذا ما يوجد قرينه على الترخيص يقول جناد واجب، ويوجد قرينه في الجمعه ليس واجب. ماشي الحال، لكن الاستعمال حقيقي بالنتيجه، ما عندنا استعمالين. لما نقول ان الوجوب الاستحباب بالعقل جاء، ما عندنا استعمالين، استعملناها في النسبه الايقاعيه فقط. ابدا. اه وين استعمالين؟ اذا نقول استعمال حقيقي عندنا. هذا تمام الكلام في المبحث الثاني.
ماذا أجاب بالنسبة إلى أنه يلزم من وضع كون الصيغة موضوعة للوجوب فقط
ما أجاب، هو إشكال عليه هنا، وما أجاب، وهذا إشكال. نعم، متى يجيب؟ إذا التقينا معه في البرزخ، على البرزخ نسأله شيخنا ماذا تقول؟ يشكل عليك، وهو في الدنيا ما اجاب، هذا اشكال سمعنا عليه فقط. ايه هو انه اشكال يعني اشكال عليه. نعم لو كان حيا يرزق رحمه الله لكان لعله اجاب مثلا. طيب. نحن ننتقل كان المبحث الثالث، ننتقل من الثالث الى الخامس. المبحث الرابع ليش؟ المبحث الرابع ذكرناه، يعني هو يقول صاحب الكفايه اذا لم يستفد الوجوب، اذا لم يستفد الوجوب من الوضع هل الصيغة ظاهرة في ذلك؟ يقول نعم ظاهرة ولو بالقرينة، لسنا بحاجة بعد لهذا البحث. ليش؟ لأنه حتما الصيغة ظاهرة في الوجوب. وأنا بالمناسبة يعني الآن ذكرت بالمناسبة، وهو بالمناسبة ما الفائدة هذا الخلاف؟ فقلنا فقط هنا فائدة الخلاف، وإلا الصيغة دالة على الوجوب سواء كان بالوضع أو بالإطلاق بدها تيجي لابد من الاسلام بالفعل. نعم تظهر الثمر هنا بهذه الروايه الاخيره التي قلنا قسم الجمعه والجناب وكذا، اذا استعمال سلخناه وما سلخناه، لكن عمليا قد يكون له فائده عمليا. وين؟ لما سلخته عن الوجوب، سلم عن الوجوب، بعد ما الدليل على ان المراد منه وجوب او استعمال تحتاج الى قرينين؟ هنا الثمره تظهر فقط. يعني بعضهم يقول لا توجد ثمره في هذا البحث. ليش لا توجد ثمره؟ لانه على جميع الاحوال افعل داله على الوجوب سواء كان بالعقل بالوضع بالافق، تقول ثمنها هنا تظهر في هذا الروايه الاخيره التي ذكرناها، فليكن على البال هذا. المبحث الخامس، المبحث الخامس بحث طويل الذيل عميق القعر، فيه ما فيه ان شاء الله من الفوائد العلمي والعملي. طيب ما شوف المبحث الخامس مع بعض. قال صاحب الكفايه رحمه الله: ان اطلاق الصيغه هل يقتضي كون الوجوب توصليا فيجزي اتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربه أو لا، لا يكون توصليا لأن يكون تعبديا، أو لا، أو لا، يعني إذا ما عندك دليل على واحد منهما. قال فلا بد من الرجوع فيما شك في تعبديته وتوصليته، لا بد من الرجوع إلى الأصل. ثم قال لا بد في تحقيق ذلك من تمهيد مقدمات، إحداها الوجوب التوصلي هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرد حصول الواجب ويسقط بمجرد وجوده، بخلاف التعبدي فإن الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك، بل لا بد في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقربا به منه تعالى إلى آخره. هذا كلام صعب
يرحم الله.
مبحث الخامس مولانا، عندنا في الأصول شيء اسمه تعبدي وتوصلي، تعبد وتوصلي. يقول إطلاق الصيغة إذا قلت صلي، صم، ارتقل، أعد الصلاة، أعد الحاجة، كذا وكذا وإلى آخره، أطلق الصلاة، هل يقتضي كون الوجوب بعد أن كان دالا على الوجوب، هل كونه توصليا أم تعبديا؟ إطلاق الصيغة ماذا يقتضي؟ ثم إذا ما عندنا إطلاق، يعني ما عندنا أصل لفظي، ما هو الأصل العملي؟ هل الوجوب توصلي الأصل العملي يقتضي، أو يقتضي ماذا؟ أن يكون تعبديا. يقول قبل أن نتكلم الأصل اللفظي والأصل العملي وأن الصيغة لها إطلاق أو ليس لها إطلاق أحدهما، وأن الأصل العملي ما هو، لابد أن نعرف مع معنى هذين اللفظين، ما معنى كوني توصليا وتعبديا، ما معنى هذا الاصطلاح. الاصطلاح في الواقع هناك عدة تعاريف، أحسنها وأمتنها ما ذكره المشهور والمصنف له صاحب الكتاب، وهو أن التعبدي هو الذي لا يسقط إلا إذا أتي به قربة إلى الله تعالى، هذا هو التعبد. يعني الوجوب يبقى في ذمتك، يبقى في مهما أتيت به بدون قرب، بدون تقرب إلى الله، يبقى في ذمتك. متى يسقط؟ إذا أتيت به متوجها إلى الله، قاصدا به الله سبحانه وتعالى. هذا المعروف والمشهور من معنى التعبد. ويقابله الوجوب إذا كان يسقط بدون قصد القرب فيكون توصليا، يعني لو أتيت به ولم تتقرب به إلى الله وسقط الوجوب، يعني حصل الامتثال، حصل الامتثال، فالوجوب توصليا. هذا هو الفرق، هذا الفرق بينهما، هذا الفارق هو المعروف والمشهور بين الأحلام. تعبدي يعني لا بد من قرب الله تعالى، توصلي لا يكفي أن تأتي به بدون قرب الله تعالى. يعني مثلا عن باب المثال مثلا أداء الدين واجب، أخي يجب أداء الدين، دينك بالإنسان استدامة، وقال تعرف بعضهم، أنا أعرف لا سيما من أهل العلم البغض ولا ينوي الأداء، يقول بعد ذلك أحسبه حقوق، أحسبه كذا، أحسبه كذا، ما موجود للأسف. يجب نية الأداء أصلا، ليس فقط الأداء، نية الأداء على العموم، أداء الدين لما تؤدي الدين يجب أداء الدين، لكن ليس تعبديا، يعني قربة الله تعالى، قربة لنا تقرب إلى الله، ماشي الحال سقط الأداء، سقط الوجوب عنك. النفقة على الزوجة اليوم كل يوم تدفع نفقتها من الصبح قبل أن يذهب إلى الدرس، أعطاها النفقة، هل يجب أن يكون قربة الله تعالى تقربا به ولا توصليا؟ وجوب النفقة والصبية. مثلا دفن الميت، نحن قلنا دفن الميت والغسل وضم التكفين كله يعني ليست تعبدية على ما في ذلك. نعم والطحن كذا كنا توصليا. ايه لا يشرط في قبل القرب. هذا واجب. لكنه توصلي. وبالمناسبة خلي بالك شيخنا. ذلك. إذا تريد أجر وثواب على هذا الواجب لازم تنوي قرب الله تعالى. وطبعا ليس النية دقلقة لسان. يقول قرب أنا أدفع. لا. النية هي القصد. وبعضهم يقول نويت القرب كيف؟ كيف نويت؟ يقول قلت قلت الله تعالى يعني لخلقة لسان المسألة. يكون الداعي هو الله سبحانه وتعالى. لما تؤدي الدين إذا كان الداعي هو الله لك أجر. تنفق على الزوجة بعنوان الداعي هو الله لك أجر. تدفن الميت بعنوان الداعي هو الله لك أجر. أما تقول أدفن الميت قربة الله تعالى وأنا أكره أن أدفنه أو أكره أن أنفق على الزوج، كيف يكون هذا تقرب إلى الله؟ كيف يكون تقرب؟ ليس نخلق لسان، هو أمر حقيقي داعي حقيقة. مثلا يقال يا فلان فلان مريض وزيارة المريض مستحبة وإن شاء الله مأجور. أفرض أنت في نفسك ما عندك رغبة في زيارته، إنما تزوره لئلا يقال لئلا يزعل منك. ولو أنا لي فترة مريض ما زرتني تقول أخاف يزعل مني فذهب لزيارته، ليس لك أجر. لازم يكون الداعي للمشي الذهاب. أما تقول أذهب إليه قربة الله تعالى وأنا أكره أن أراه قربة الله تعالى يخلق لسان المسألة. فإذا صحيح عندنا واجب توصلي وكثير من الواجبات هكذا، ولكن الإنسان يؤجر عليها إذا أتى بها لله سبحانه وتعالى. طبعا نحن في الأمر الثاني يقول إحداها ثانيها. في الأمر الثاني سوف نبين القرب كم قسم، مفهوم القرب لها عدة أقسام. القرب كيف تقرب الإنسان إلى الله، وهذا أيضا جدا مهم. مر بعضهم يتقرب قصد الدفن، بعضهم خوفا من النار، بعضهم طمعا في الجنة، بعضهم مثلا أهلا للعبادة. يعني عدة عندنا. وهل كل هذه الأمور تقرب أم لا؟ بعضهم نفى، يقول إذا أتيت بالعبادة خوفا من العقاب ليست عبادة، إذا أتيت بها طبعا في الجنة ليست عبادة أصلا باطلة، مثل الشيخ البهائي وفلان رحمه الله بعض علماء. ففي الأمر الثاني نتعرض إن شاء الله الأمر الثاني لأنحاء العبادة. الآن نتكلم في معنى هذين اللفظين توصل والتعبد. إذا هذا المعنى هو المشهور. هناك معنى آخر لهما، تفسير آخر. ما هو؟ قالوا الوجوب التوصلي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أنه لا يشترط المباشرة فيه. هذا تفسير آخر للتوصلي. عبارة عن عدم اشتراط المباشرة في إتيانه. ليس المباشرة. يعني لو أتى به شخص آخر عنك نيابة أم تبرعا مثلا بإذنه أو بدون إذنه مثلا فيسقط التوصل. إذا التوصل هو هذا المعنى الثاني، هو أنه لا يشترط الإتيان به مباشرة، يقابله التعبد الذي يشترط فيه مباشرة سواء كان لله أو غير لله. بعد ما تكلمنا لله أو غير لله هذا معنى ثاني التعبد التوصل، هذا معنى ثاني. انتبه هذا معنى ثاني. الأول ما كان لله وغير الله، المعنى الأول هو المشهور. المعنى الثاني هكذا، إذا اشترط فيه المباشرة أنت مباشرة تأتي به فهو تعبدي ولو لم يكن لله. المعنى الثاني إذا لم يشترط المباشرة يجوز الاستناد يكون توصلنا ولو كان يصدر فيه القرآن. أعطيك بمثال الآن وبعدين إن شاء الله نبين الفروق بينهما. مثلا بعد المثال الزكاة، عندنا الزكاة، الزكاة لا يشترط فيها الإتيان مباشرة، يجوز الاستناد فيها الزكاة، بل التبرع يجوز لكن بشرط إذن، يعني من عليه الزكاة بشرط إذنه، يأخذ إذنه. بعضهم يقول وإن كان هذا ضعيف الرأي مطلقا، لا، نحن قلنا يصح التبرع لكن مع ولده في زكاة الفطرة، إذا فلان دفع عنك الزكاة إذا كان بإذنك صح، أما إذا لم يكن بإذنك نحن استشكلنا قلنا لا لا يجوز. طيب هذه هذا واجب الزكاة، طيب هذا توصلي للمعنى الثاني لذلك ذكر فيه مباشرة، اسمه توصلي بالمعنى وإن كان شرط فيه القربة لكنه توصلي بالمعنى الثاني. ليش؟ لو لم يشرط فيه مباشرة، مثل الحج إذا كان الإنسان عاجز، عاجز عن الإتيان، يعني عنده مرض مزمن أو شيخ كبير لا يستطيع المشي والذهاب إلى آخره، قلنا يستنيب، يستنيب صحيح أم لا؟ يستنيب هو توصله بالمعنى الثاني وتعبد بالمعنى الأول أيضا، تعبد بالمعنى الأول. أما بالمعنى الثاني يعني تعبد بالمعنى الثاني كيف؟ الذي يشترط فيه مباشرة ولو لم يكن قربة الله تعالى، مثل رب السلام قال السلام عليكم وعليكم السلام وخصصك أنت بالسلام، قال فلان أجب عني، لا ما عندنا جواب عني، لا يصح الاستنابة. أنت يا جماعة إذا شخص دخل وسلم عليه انظر ردوا عليه السلام عني، يكفي هذا يجوز أما يصير هذا، يعني الاستنابة هنا لا تصح الاستنابة. نحن مثل ما قلنا خلاف على الشيء بالشيء يذكر في مبحث اليمين، كل الكلام على كل حال إن شاء الله نتعرض له. إذا كنت عند القاضي أو أنت تريد تحلف يمين وفلان تحلف عني يصح أو أنت لازم تحلف؟ كلامنا كلام، وهكذا في كثير من الموارد على كل حال. فشاهدي هنا كل واجب اشترط فيه المباشرة فيكون تعبدي بالمعنى الثاني وإن لم يشترط فيه قصد القربة. على كل حال وللكلام تتمة، الوقت لا يسع بعد ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.